شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم أخلاق اجتماعية من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا، بالبر والإقدام نحيا منعمين بديننا، بالرفق واللطف الجميل، بالعفو والصفح الجليل، نغدوك بيت واحد يغوي السعادة والهنا، لاقونا عنواننا، تبني المحبة بيننا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أخلاق اجتماعية. نتدارس في البرنامج بعض الأخلاق الاجتماعية الإيجابية منها والسلبية، لنبين حسنها ونحذر من قبيحها وسيئها. حديث اليوم له صلة بحياة كل واحد فينا، ولعله يكون غريبا على بعضنا أو نادر الطرح على أسماعنا. عنوان حلقة اليوم: لباس الرجال في الشريعة الإسلامية. اللباس يا أيها الإخوة ميزة خص الله بها بني آدم إكراما لهم وتمييزا عن باقي المخلوقات. فبني آدم الله عز وجل كرمهم بأشياء، يعني مثلا بنو آدم لهم عقول، بنو آدم يقفون منتصبين على قدمين اثنتين، الإنسان كرمه الله تعالى بأن إبهامه يقابل أصابعه الأربع، وقالوا بأن هذه الميزة مقابلة الإبهام للأصابع الأربعة تمكن الإنسان بها أن يسيطر على كل شيء حوله. من جملة ما كرم الله تعالى به الإنسان، كرم الله تعالى به بني آدم إكراما وتمييزا، اللباس. فالثياب ميزة لهذا المخلوق. الملائكة لا ترتدي ثياب، الجن لا يرتدون ثيابا، الحيوانات لا ترتدي ثيابا. والحق أن أمر اللباس أمر اعتنى الإسلام به عناية فريدة لا تجدها البتة في قانون وضعي آخر، وتكاد أنت لا تجد كتابا مرجعا في كتب الفقه الإسلامي إلا وتجد فيه بحثا عن اللباس. وتستغرب أنت، يعني ما حاجة طرح مسألة اللباس في كتب شريعة؟ ما حاجة طرح مسألة لباس في قرآن ينزل من السماء؟ في آيات في القرآن الكريم تتحدث عن اللباس. وقد تعجبون وأنا أحدثكم اليوم أن لللباس أحكام فقهية أربعة، يعني الأحكام التكليفية يا أيها الإخوة. أحيانا نقول هذا الأمر فرض، أحيانا نقول هذا الأمر سنة، أحيانا نقول هذا الأمر مباح، هذا الأمر مكروه، هذا الأمر حرام. نحن كلنا نفهم لماذا نقول الصلاة هذا فرض وهذا سنة وهذا مكروه، ونحن كلنا نعي لماذا نقول في الصوم هذا فرض وهذا سنة وهذا مكروه وهذا محرم وهذا مباح، ونحن كلنا يعي لماذا نقول في الحج هذا ركن وهذا مبطل وهذا شرط وهذا فرض وهذا سنة وهذا مكروه وهذا محرم. لكن ألا تعجبون الآن عندما إذا حدثتكم بأن لللباس أحكاما فقهية، أحيانا يكون اللباس محرما وأحيانا مفروضا وأحيانا مسنونا؟ لماذا هذا الحديث الكبير عن اللباس؟ نعم يا أيها الإخوة، لأن اللباس عنوان على المرء. قل لي بربك، الآن وأنت تمشي في الطريق أو أنت جالس في بيتك، إذا رأيت في التلفاز أو إذا رأيت في الطريق يمشي أمامك رجل قد ارتدى ثوبا أبيض فوق قميصه وفوق بنطاله، ماذا تقول عن هذا الرجل؟ تقول إنه طبيب. إذا رأيت رجلا قد ارتدى مثلا ما نسميه الأفرول، يعني ثوبا كاملا من الأسفل إلى الأعلى بلون أزرق، تقول بأنه هذا عامل. إذا رأيت رجلا يرتدي يعني ثيابا معينة وعليها رتبا عسكرية ونجوما ونسورا، تقول هذا ضابط. كيف عرفت أن هذا ضابط وأن هذا طبيب وأن هذا إطفائي وأن هذا عامل وأن هذا طالب وأن هذه طالبة؟ كيف عرفت هذا الكلام؟ من اللباس، لأن اللباس يرسم شيئا، يخبرك بشيء، يدلك على شيء. بل الآن الدول اصطلحت على أن تجعل قطعة قماش معينة بلون معين بتقسيم معين علامة على هذه الدولة، وهي العلم، ما يسمى العلم. العلم هو قطعة قماشية لكنها تشير إلى بلد بحاله. معناها موضوع الثياب مهم جدا، وأنتم تعلمون وتسمعون يا أيها الإخوة كيف تقوم الدنيا وتقعد أحيانا في بعض بلاد من أجل حجاب امرأة تريد أن تدخل إلى برلمان أو تريد أن تدخل إلى مكان عام أو إلى جامعة، أناس يؤيدون، أناس يخالفون، أناس يمنعون، أناس يحتجون. من أجل ماذا؟ من أجل اللباس. معناها موضوع اللباس موضوع مهم جدا يا أيها الإخوة والأخوات. حلقة اليوم سأتحدث بها عن لباس الرجال في الشريعة الإسلامية. في الحلقة القادمة إن شاء الله، حلقة الغد، أتحدث عن لباس المرأة في الشريعة الإسلامية. وكلاهما موضوع اللباس مهم جدا، ولا يستخفن به أبناؤنا ولا تستخفن به بناتنا. لما امتن الله تعالى على سيدنا آدم لما أسكنه الجنة، كان من جملة المنن من حضرة الله تعالى على سيدنا آدم أن قال له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. يعني من النعم، من نعم الله تعالى على أهل الجنة: إن لك يا آدم ألا تجوع فيها، في الجنة، ولا تعرى. إذن اللباس مكرمة من الله تعالى لأهل الجنة. في سورة الأعراف يقول الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. إذن الله يمتن على بني آدم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني عوراتكم، وريشا يعني وزينة، أكرمناكم بلباس وبزينة. يقول أحد الباحثين: العري فطرة حيوانية، ولا يميل الإنسان إلى العري إلا وهو يرتكس إلى مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان، وإن رؤية العري جمالا هو انتكاس في الذوق البشري بلا شك، ومؤشر واضح على الجهل والتخلف في المجتمع البشري. فالمتخلفون في أوسط أفريقيا كانوا عراة، ولما دخل الإسلام إليهم كان أول مظاهره اكتساء العراة. الله أكبر. معناها يا أيها الإخوة، الذين يشيعون بيننا الآن ثقافة العري والحمامات الفاضحة تكشف فيها العورات والشواطئ التي يسبح فيها الناس بطريقة لا ترضي أصحاب الذوق النبيل، هذا أمر ليس مكرما لواحد منا. ما عليه إذا سبح أحدنا وهو ساتر لعورته؟ وسنتحدث بعد قليل عن مسألة العورة. ما عليه إذا كان موجودا في مكان ساترا لعورته وعليه ثيابه التي تشير إلى منزلته ومكانته؟ اللباس مكرمة واللباس زينة، والعري سامحوني فطرة حيوانية. وإذا كان الذوق البشري الآن يرى العري جمالا، فهذا انتكاس في الذوق وتراجع في ذوق بني آدم. الآن فيما يتعلق بلباس الرجال، ترد على لباس الرجال الأحكام التكليفية الأربعة التالية: الفرض والسنة والكراهة والتحريم. الفرض يعني هناك لباس مفروض. إذا قلت فرضا يا أيها الإخوة، يعني فاعله يثاب وتاركه يعاقب. يعني صلاة الظهر مثلا فرض، إذن فاعلها يثاب وتاركها يعاقب. إذا قلت مسنون، فاعله يثاب وتاركه لا شيء عليه. يعني مثلا صيام يوم الاثنين والخميس خارج رمضان، هذا سنة، فاعلها يثاب وتاركها لا شيء عليه. إذا قلت مكروه، فاعله لا شيء عليه، لكن تاركه يثاب. إذا قلت حرام، يعني فاعله يعاقب وتاركه يثاب. يعني شرب الخمر حرام، إذن فاعله يعاقب وتاركه يثاب. الآن نحن نتكلم عن لباس الرجال. ترد على اللباس، لباس الرجال، الأحكام التكليفية الأربعة: الفرض والسنة والكراهة والتحريم. أبدأ معكم باللباس المفروض. ما هو اللباس الذي إذا ارتديته أجرته، وإذا خلعته أو تركته عقب المرء عليه؟ وحديثي الآن للشباب، وحديثي الآن للصبيان، وحديثي الآن للرجال، وحديثي الآن للذكور. اللباس المفروض هو ما يستر العورة ويقي الحر والبرد. والعورة في اللغة يا أيها الإخوة مشتقة من العور، تقول عين عوراء، تقول كلمة عوراء، يعني قبيحة. سميت العورة عورة لأنه يقبح على الرجل أن يظهرها للناس، وقبيح على الناس أن ينظروا إليها. والعورة في الشرع كل ما حرم الله تعالى كشفه أمام من لا يحل نظره إليه. طيب، عورة الرجل الآن، وأنا أتحدث عن لباس الرجال، عورة الرجل من السرة إلى الركبة. إذن يا رجال، من السرة إلى الركبة، الثوب الذي يستر هذه المنطقة ثوب مفروض، يعني من ارتداه أجر، ومن خلعه يحاسب يعاقب. هذا ما يتعلق باللباس المفروض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. كان الناس في الجاهلية يطوفون حول الكعبة عراة، إن لم تتحصل لهم ثياب من ثياب قريش، يقولون: ثياب عصينا الله تعالى فيها لا نطوف بها. وعندما آلت الدولة الفارسية والرومانية إلى السقوط، انتشرت فيها حمامات العري والمسابح المختلطة، يدخل الرجال والنساء إلى تلك المسابح والحمامات من غير لباس. وبعد حين سقطت الدولة الرومانية أو الفارسية. والحقيقة اليوم تعود الجاهلية نفسها، فتنتشر في بلاد شرقية أو غربية، وربما وردت إلينا نوادي عورات ومسابح اختلاط، تعرض العورات على بعض شاشات الفضاء، يشاهد الرجال والنساء الصغار والكبار. والإسلام يا قومي لا يرضى عن هذا ولا يقبله لأبنائه، لما فيه من مفاسد ومخاطر، بل يريد لهم الستر. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني ارتدوا اللباس الذي يستر العورة. لذلك لما جاء الإسلام، كانوا في الجاهلية يطوفون حول الكعبة عراة، جاء الإسلام ونفى عنهم هذا الشيء إلا بستر عوراتهم. حديثي معكم في موضوع لباس الرجال حديث مهم جدا، وبدأت في اللباس المفروض، ولي معكم فيه أيضا متابعة.